هذا الحسين معلم الأجيال يتلو الإبا من سورة الأنفال في كربلا قهر الضلال بسيفه وأبى حياة الصمت والإذلال.
قط الحسين ثقافة لا تنحني عبر العصور لفاسق محتال وأمدنا بالنصر حين تدفقت أوداجه بالعزم والإقبال.
هذا الحسين معلم الأجيال يتلو الإبا من سورة الأنفال في كربلا قهر الضلال بسيفه وأبى حياة الصمت والإذلال.
في فتية صدقوا العهود وجاهدوا في الله في عز وفي استبسال أبطال عاشوراء سقوا بدمائهم
دين الهدى كالوابل الأبطال.
هذا الحسين معلم الأجيال يتلو الإبا من سورة الأنفال في كربلا قهر الضلال بسيفه وأبى حياة الصمت والإذلال.
وقفوا مع القرآن في ساح الوغى رفضوا الخنوع تمسكوا بالآل فإذا دعتهم طبلة الحرب ارتقت هاماتهم شوقا لكل نزال.
هذا الحسين معلم الأجيال يتلو الإبا من سورة الأنفال في كربلا قهر الضلال بسيفه وأبى حياة الصمت والإذلال.
أنا يا حسين أراك فينا قائدا تبرقوخا لشرعة الدجال فلا أنت مفتاح الخلاص لأمة قد أرهقتها وطأة الأبطال.
هذا الحسين معلم الأجيال يتلو الإبا من سورة الأنفال في كربلا قهر الضلال بسيفه وأبى حياة الصمت والإذلال.
ما زال جودك بالدماء يحوطنا بكرامة كسرت دجى الأغلال. هيهات ما زالت هتافا عارما يسقي اليهود مرارة الأهوال.
هذا الحسين معلم الأجيال يتلو الإبا من سورة الأنفال في كربلا قهر الضلال بسيفه وأبى حياة الصمت والإذلال.
من كربلاء تعلمت أجيالنا أن الشهادة أفضل الأعمال. كم كنت أسأل باحثا عن نصرنا فأتى الحسين إجابة لسؤالي.
هذا الحسين معلم الأجيال يتلو الإبا من سورة الأنفال في كربلا قهر الضلال بسيفه وأبى حياة الصمت والإذلال.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية معطرة بأريج الولاء لحضراتكم، وأنتم معنا في قراءة قصائد تجوب شوارع التعاطي مع الإمام الحسين، فكرا وسلوكا ونهضة ومأساة. هذه المرة نحط رحلنا عند قصيدة الحزن وجهته الحسين للشاعر علي دهيني من لبنان. نعرج على قراءة قصيدته بعد التعرف على سيرته الذاتية، فأهلا بكم في تجليات هذا الوقوف الحسيني. أعزائنا الكرام، ولد الشاعر علي وهبي دهيني عام 1967 للميلاد، وهو شاعر لبناني يكتب الشعر بجناحيه الفصحى والمحكي اللبناني. له عدة مشاركات شعرية في المنتديات اللبنانية ومشاركات خارج لبنان، وهو عضو الحركة الثقافية في لبنان وعضو اتحاد الكتاب اللبنانيين. له ديوان بالفصحى تحت عنوان يقظة القوافي، وديوان باللهجة المحكية باسم ناطور الورق. بعد التعرف عليه ندعوكم لمتابعة القصيدة.
الحزن وجهته الحسين. الحزن وجهته الحسين، وأدمعي ملأت سماوات العيون هطولا، والحبر فاضت مقلتاه بأحرفي، وتنهد القلم الشفيف خجولا. روحي يعانقها السواد كشرفة فتحت على وجع القديم فصولا، والنزف أدمى مهجتي فتكسرت وتشكلت في ناظري طلولا، ودماك كف العرش يلطم عبرتي ويطوف في قلق الخشوع طويلا. وكأن غبار النخل ينفض سعفه فوق الرمال تململا وعويلا. يا سر أنفاسي وفيض قصيدتي، آت لأكشف سرك المجهول. أنت الذي أبقيتني في أضلعي فتخذت قلبك وجهة ودليلا، ولأنت للثوار نبض عزيمة حمراء لو كان المرام جليلا. مهما تصادمت العقول وزورت آيات نزفك فصلت تفصيلا. ما كنت موتا أو غيابا سيدي، فالمجد يأبى أن يراك قتيلا، ونجيع نزفك لم يسل فوق الثرى إلا ليشعل في المدى قنديلا. عيناك بوصلة الجهاد ولم تزل عشقا يصوب من أراد وصولا. ويداك عاصمة الدماء لتحتمي شمس أرادت في يديك أفولا. بايعت نحرك رافضيا منحنى إلا لربي يصطفيك خليلا.
نعم مستمعينا الكرام، وفي إطلالة أخرى يتوقف الشاعر علي دهيني من لبنان عند دليل الأباة الحسين بن علي ليستقرئه نزفا للرمال في أبيات قصيرة يقول فيها:
عبرت السماء إلى الملكوت خلودا يعانق حزن البيوت، فأنت الحسين دليل الأبات ونبضك ينحر قلب السكوت، وجرحك يزهر فوق النخيل دعاء يهدهد كف القنوت، وجدتك وحيا بنزف الرمال فخفت لوحي الحروف يفوت، يموت المكان يموت الزمان، ومن كان أنت فكيف يموت؟
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع أبيات شعرية للشاعر اللبناني علي دهيني وهو ينقش عقد الولاء بقلم الشعر في مقطوعتين عن الإمام الحسين الشهيد سلام الله عليه.
فجعت أرض الضفوف بالحسين ابن علي، يا دموع العين طوفي كي تروي العطش انزلي. فجعت أرض الضفوف بالحسين ابن علي، يا دموع العين طوفي كي تروي العطش انزلي. يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي، يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي. إنه الشمر يا حيدر العن أثيم اليدين، طال بيديه المنحر وحز نحر الحسين. إنه الشمر يا حيدر العن أثيم اليدين، طال بيديه المنحر وحز نحر الحسين. يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي، يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي. يا أبا الحسن أدركنا بالسهم ما ترضي، يا علي فلا تتركنا رأس الحسين خطي. يا أبا الحسن أدركنا بالسهم ما ترضي، يا علي فلا تتركنا رأس الحسين خطي. يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي، يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي. يا علي العباس زينب تنعيه فيما جرى،
أصرخ بقلب معذب هذا شبل حيدر يا علي العباس زينب تنعيه فيما جرى تصرخ بقلب معذب هذا شبل حيدر يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي علي
نبض قلبي
يا علي
القاسم وعلي الأكبر لقوا يا علي الحدود لو شئت تظهر يا حيدر تمحي أشرار الطفوف القاسم وعلي الأكبر لقوا يا علي الحدود لو شئت تظهر يا حيدر تمحي أشرار الطفوف يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
يا علي الحسين حبيبي والحبيب قد رحل هو دمعي ونحيبي جرحه أجمل مقال يا علي الحسين حبيبي والحبيب قد رحل هو دمعي ونحيبي جرحه أجمل مقال يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
الحسين اسم حواسي لما نحره جرى من ترى زينب يواسي عندما النسفة ترى الحسين اسم حواسي لما نحره جرى من ترى زينب يواسي عندما النسفة ترى يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
زينب تنده وأخي أنات الجرح زادت قم فإنها رقية على الرأس قد ماتت زينب تنده وأخي أنات الجرح زادت قم فإنها رقية على الرأس قد ماتت يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
أدرك قلبي يا إمامي أدركني يا بلحسن هذا الحسين إمامي لا غسل ولا كفن أدرك قلبي يا إمامي أدركني يا بلحسن هذا الحسين إمامي لا غسل ولا كفن يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي
له روحي له نفسي أنعيه فيما جرى أضرب السيف برأسي كي أواسي حيدرا له روحي له نفسي أنعيه فيما جرى أضرب السيف برأسي كي أواسي حيدرا
يا حبيبي يا علي
نبض قلبي
يا علي
يا حبيبي
يا علي
نبض قلبي
يا علي يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي يا حبيبي يا علي نبض قلبي يا علي يا حبيبي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية أمل المسلمين. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 1990. إن الشعب الإيراني ونظام الجمهورية الإسلامية يعلق عليهم المسلمون اليوم آمالهم في مواجهة كل هذه المآسي. إن أمل المسلمين الفلسطينيين واللبنانيين المظلومين الذين يتعرضون يوميا لهجوم الكيان الصهيوني الإجرامي وتعرضوا خلال هذه الأيام للقصف، ولا تزال هذه الجرائم مستمرة، ليس معقودا على أي من هذه القوى والأدعياء، إنما على الثورة الإسلامية وحركة شعبنا المسلم المباركة، فأنتم أمل المسلمين. أهمية المحافظة على عزة الجمهورية الإسلامية لتعزيز معنويات الشعوب المظلومة. من النقاط الرئيسة الأخرى المحافظة على عزة الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني وكرامتها الثورية في العلاقات الدولية. وقد أحدث انتصار الثورة الإسلامية في إيران تحولاً عميقاً في العلاقات الدولية لجهتين. ينبغي للجمهورية الإسلامية من أجل المحافظة على هذا المسار ورفع معنويات الشعوب الأصلية والمظلومية ألا تحدث أدنى تغيير في موقفها القوي والعزيز في العلاقات الدولية، وأن تتحدث وتتصرف مع الطغاة من موقف القوة، ومع الحكومات الضعيفة من موقف الدعم، ومع الشعوب الثائرة من موقف الرعاية والهداية، وأن تدين الحكومة الأمريكية وتعدها منبوذة باعتبارها رأس الفتنة والاستكبار، وبسبب ظلمها للبلدان الضعيفة ودعمها للصهيونية الغاصبة، وعدائها ليقظة الشعوب وحريتها، وعدائها العميق والفعلي للشعب الإيراني، وألا تفوتها أي فرصة للكشف عن وجهها الحقيقي وفضح أولئك المتشدقين بالحرية وغيرها لبيان الحقيقة. الثورة الإسلامية قدوة للشعب الفلسطيني. بإمكان وطننا العزيز إيران ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس والشعب الكبير الذي يعيش في هذه الأرض المليئة بالمفاخر أن يكون أنموذجا للعالم، كما كان أنموذجا بعد الثورة وحتى اليوم في الساحات المختلفة. اعلموا دون أي شك أن الشعب الفلسطيني الذي يخوض الجهاد اليوم بكل شجاعة يرى في الشعب الإيراني والدرس الإيراني درسا وأنموذجا لا ينسى. هذا ما يعلمه جيدا أصدقاؤكم في أرجاء العالم وهم كثيرون، كما يعلمه أعداؤكم في مراكز السلطة الاستكبارية. إن فلسطين تواصل اليوم بسم الله كفاحها المبارك والعظيم، وسوف يبرز ويتضح مرة أخرى انتصار إرادة مجموعة من أبناء البشر الذين يحملون في قلوبهم الإيمان بالله والاعتقاد به على كل القوى المادية. سوف يرى العالم أن الشعب الفلسطيني يتجه نحو أهدافه خطوة بعد أخرى في ظل الثبات والصمود. إن فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، وهذا الشعب موجود في الساحة اليوم. انطلقت في العالم الإسلامي موجة على أثر الحماسة التي خلقها هذا الشعب بصموده الرائع في الساحة العالمية. وبالطبع إن الشعوب المسلمة تقع على عاتقها مسؤولية أكبر، كما تقع مسؤوليات كبرى على عاتق الحكومات المسلمة. وإيران الإسلامية حكومة وشعبا تتعاطف مع الشعب الفلسطيني وتتضامن وتضم صوتها إلى صوته وتواكبه وتدعم هذا الشعب في الساحات المختلفة. إيران قدوة لمقاومة الشعوب. من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2009. نحن نفتخر بأن شعبنا وحكومتنا ومسؤولينا وشبابنا وحكماءنا لم يقفوا مكتوفي الأيدي طيلة كل هذه السنين إزاء هذه القضايا، فقد أعلنوا مواقفهم وعبروا عن كراهيتهم. وعلى الشعب الإيراني ألا يفقد هذه الروح. لا تفقدوا معنوياتكم، خاصة أنتم الشباب. بعضهم يريد أن يصور الموضوع على نحو مقلوب، فهم يعترضون قائلين: أنتم تكثرون إطلاق شعارات الموت على فلان وفلان، ويعترضون قائلين: لماذا تطرحون جرائم أمريكا أو الصهاينة أو حلفائها علنا على المنابر الإعلامية؟ نعم، يجب طرحها والإعلان عنها، فالشعوب تستلهم الدروس. إن الشعوب تستلهم، والحكومات تتعلم، والزعماء الوطنيين يتشجعون عندما يرون شعبا صامدا كل هذا الصمود. فلماذا نخجل نحن؟ إن مجد النظام الإسلامي والشعب الإيراني اليوم حيث تجددت عظمة الإسلام سببه المواقف المناهضة للاستكبار. إن الإنسان يرى بعض الأشخاص يشعرون بالخجل عندما يقف شخص ما خلف المنابر الإعلامية بوجه أمريكا والكيان المحتل والصهيونية وحلفائها، ويتكلم بصراحة، فإذا بهم يوارون وجوههم قائلين: لقد أصبنا بالخزي. ترى لماذا يجب أن نخجل؟ إن مواقف الشعب الإيراني الصريحة، خاصة الشباب، يجب ألا تتوقف أبدا مقابل مظاهر الظلم على الساحة الدولية. حكومة الجمهورية الإسلامية سباقة إلى دعم فلسطين. لقد أدرك شعبنا العزيز بكل وجوده قضية فلسطين وأحس بالظلم الذي يعاني منه العالم الإسلامي، وأدرك الواجب الذي يتحمله هو نفسه في هذا المجال. لقد كانت حكومة الجمهورية الإسلامية سباقة دوما في هذا المجال، وقامت بما كانت تستطيع القيام به، ولا شك في أن ذلك سوف يستتبع نتائج كبيرة، ونحن نأمل علما أننا نرى إرهاصاته أن تلمس الحكومات الإسلامية بعض الحقائق بشكل تدريجي، ويقترب بعضها من صلب القضية أكثر، ويقرب الطريق نحو ما هو واجب على الأمة الإسلامية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قوافل حسينية. تأوه قلبي والفؤاد كئيب، وأرق نومي فالسهاد عجيب، فمن مبلغ عني الحسين رسالة، وإن كرهتها أنفس وقلوب. ذبيح بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب. فللسيف إعوال وللرمح رنة، وللخيل من بعد الصهيل نحيب. تزلزلت الدنيا لآل محمد، وكادت لهم صم الجبال تذوب، وغارت نجوم واقشعرت كواكب، وهتك أستار وشق جيوب. يصلى على المبعوث من آل هاشم، ويغزى بنوه، إن ذا لعجيب. لئن كان ذنبي حب آل محمد، فذلك ذنب لست عنه أتوب. هم شفعائي يوم حشري وموقفي، إذا ما بدت للناظرين خطوب. أبيات لمحمد بن إدريس الشافعي.
حسين يا فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل كسرت بيت حانون هيبة الاحتلال وسط ميدانه؟ هل أصبحت الضربات اليمنية تهديداً جدياً لأمن الكيان؟ هل يهرب نتنياهو من الفشل الميداني نحو واشنطن؟ الضربات المركبة بين فوضى الاحتلال وصعود جبهات الرد موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. مستمعينا الكرام، في الوقت الذي يواصل فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة معطيا التفويض لنفسه بتناول العديد من ملفات المنطقة، في الكيان لا شيء غير الارتباك والذهول أمام مشهد الفوضى العسكرية التي تجسدت بضربات يمنية نوعية تمثلت بإطلاق 11 صاروخا نحو عمق الكيان وثمان مسيرات، وحرق وإغراق سفينة وإصابة ثانية من السفن التي لم تلتزم تحذيرات اليمن بمنع التوجه نحو موانئ كيان الاحتلال. أما في بيت حانون فالفوضى القاتلة كانت ما أصاب لواء النحال تحت ضربات المقاومة وكمائنها المركبة، وقد احترقت 4 آليات وقتل 5 جنود وأصيب 14 آخرون بجروح، جروح بعضهم خطيرة وفقا لوسائل إعلام عبرية. في التفاصيل، أعلن جيش الاحتلال فجر اليوم مقتل 5 من جنوده معظمهم من كتيبة نتساح يهودا وإصابة 14 آخرين بينهم 2 في حال الخطر جراء انفجار عبوات ناسفة وكمين بإطلاق نار استهدفهم في بلدة بيت حانون شمالية قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن الهجوم وقع في ساحة مليئة بالعبوات الناسفة وكمين بصواريخ RPG ما استدعى تدخل سلاح الجو في المكان. ووفق المصادر العبرية أدى تفجير حقل من الألغام إلى تدمير عدة آليات واشتعال النيران فيها، ما أسفر عن احتراق عدد من الجنود بالتوازي مع إطلاق صواريخ مضادة للدروع استهدفت القوات والآليات. ونقلت القناة 12 العبرية عن جيش الاحتلال قوله إن المواقع المستهدفة شمال القطاع أو الموقع المستهدف شمال القطاع سبق أن تعرض لقصف جوي خلال الأيام الماضية في إطار التحضيرات للمناورة البرية، مشيرة إلى أن ملابسات تفجير العبوات بالجنود لا تزال غير واضحة. تعليقا على العملية، اعتبر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن العملية المركبة في بيت حانون هي ضربة إضافية سددها المجاهدون لهيبة جيش الاحتلال الهزيل ووحداته الأكثر إجراما. وقال في بيان اليوم إن معركة الاستنزاف التي يخوضها المقاتلون مع العدو من شمال القطاع إلى جنوبه ستكبده كل يوم خسائر إضافية، ولئن نجح مؤخرا في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة فلربما يفشل في ذلك لاحقا ليصبح في قبضة المقاومة أسرى إضافيون. واعتبر أبو عبيدة أن القرار الأكثر غباء الذي يمكن أن يتخذه نتنياهو سيكون الإبقاء على قواته داخل القطاع. وكان نتنياهو قد لفت خلال لقائه ترامب أمس إلى أنه يجب أن يكون للفلسطينيين سلطة لإدارة أنفسهم لكن ليس سلطة لإيذاء الكيان، مضيفا أن القوات الأمنية أو القوة الأمنية في المنطقة يجب أن تبقى دائما في يد تل أبيب ولا أحد في الكيان سيوافق على شيء آخر. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الضربات المركبة بين فوضى الاحتلال وصعود جبهات الرد، نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. سيد وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك وللسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. حياكم الله.
سيد وسام، ما الرسائل العسكرية والسياسية التي تحملها العملية المركبة التي استهدفت قوات الاحتلال في بيت حانون؟ هل يمكن اعتبارها مؤشرا على تحول نوعي في تكتيكات المقاومة؟
يعني أولا بالنسبة للجزء الأخير من سؤالك، من الطبيعي يعني تتآلف المقاومة مع بيئة الميدان، خصوصا وأنه هذه المعركة تحولت إلى حرب عصابات، وبات بإمكان المقاومة أن يعني تبتعد أو تأخذ شكل المواجهة يناسبها. هذا أولا، وبالتالي يعني هذا النجاح للمقاومة هو نجاح متوقع وهي ليست ضربة خط. هذا أولا. ثانيا، يعني حتى نقيم هذه الضربة علينا أن نعود إلى ما يطرحه بنيامين نتنياهو من أهداف. في البداية كان يريد القضاء على المقاومة، كان يقول أنه يريد احتلال القطاع، وكان يريد أن يقول أنه هو الذي يفرض مساره على سير العمليات في قطاع غزة، وهو الذي يريد أن يطلق سراح الأسرى بالقوة. وبالتالي هذه الضربة لها عدة رسائل. أولا أن المقاومة ما زالت قوية، وأن إمكانية القضاء عليها أمر مستبعد جدا وأمر مستحيل. ثانيها بأن المقاومة قادرة على التكيف وتحويل المعركة التي يريدها الكيان، معركة قضاء على المقاومة، إلى معركة استنزاف. وبالتالي يطرح سؤال حول إمكانية بقاء الكيان الإسرائيلي في غزة من عدمه، وخصوصا يعني في السابق أو يعني دائما ما يتحدث الكيان عن أنه يريد أن يحافظ على شريط حدودي على أطراف القطاع، وإذ بهذه العملية تكون على بعد أقل من كيلومتر من حدود القطاع وأقل من 3 كيلومتر من سديروت. وبالتالي يمكن أن نقول أنه هذه العملية تدلل على قدرة المقاومة على التكيف مع طبيعة المعركة، وترسل رسائل بأنه الاستنزاف هو خيارنا. وبأنه
طيب يعني طيب دكتور، كيف تعكس الخسائر المتكررة في صفوف جيش الاحتلال تصدع البنية القتالية للمؤسسة العسكرية في غزة طبعا، وما أبعاد ذلك داخليا على الكيان؟
يعني أولا علينا أن نشير إلى فكرة أن الكيان الإسرائيلي تلقى ضربات كثيرة في قطاع غزة، والرقابة العسكرية عندما يقول الكيان الإسرائيلي أنه فرضت الرقابة على حدث معين، فهذا معناها أنه العدو قد يعني تعرض لضربة قوية. هنا يجب أن نقول أن المقاومة قد استطاعت منذ بداية العدوان على غزة أن يعني تقوم بعدة عمليات نوعية، وخسائر الكيان الإسرائيلي ليست بصغيرة، وهذا الأمر يعني له دلالة مهمة بأن هذا الجيش لجيش يقهر، وبأن الكيان الإسرائيلي يعني يتعاطى اليوم مع مقاومة قوية قادرة على تفهم طبيعة المعركة. وبالتالي يطرح السؤال في الداخل الإسرائيلي حول جدوى البقاء في قطاع غزة، وحول السردية التي سوق لها بنيامين نتنياهو من أنه الجيش الذي لا يقهر، وبأنه الجيش القادر على تحقيق الأهداف الأهداف الطموحة إذا صح التعبير. هنا يمكن أن نقول بأنه هذه الضربات تعيد الكيان إلى حجمه الطبيعي، وتعيد الجيش الإسرائيلي إلى حجمه الطبيعي، وتحصل تفوق بالتفوق الجوي والذي لم يثبت جدوى في قطاع غزة.
نعم. طيب، إلى أي مدى باتت المقاومة الفلسطينية قادرة على فرض معادلة حرب الاستنزاف الطويلة؟ وهل أصبح الاحتلال مضطرا للتعامل مع واقع عسكري لا يمكن حسمه بسهولة؟
يجب أن نقول أنه بالأساس كانت المعادلة الإسرائيلية بأنه إذا لم نكن قادرين على ضرب المقاومة فإننا سنضغط على هذه المقاومة من خلال البيئة الحاضنة. الذي حصل أنه هذه البيئة ومنذ زمن طويل أثبتت التفافة حول المقاومة، وأثبتت قدرتها على الصمود، وأثبتت أن هذه المعركة ليست معركة حركة المقاومة الإسلامية حماس فقط، إنما هي معركة الشعب الفلسطيني. وبالتالي نزعت من الكيان الإسرائيلي هذه النقطة، نقطة القوة التي كان يعتبرها نقطة قوة. هلأ اليوم يعني حركة المقاومة الإسلامية حماس تتعاطى مع معطيات الميدان، هي يعني ليس من مصلحتها أن تستمر المعركة طويلا، ولكن هي ترسل بأنه إذا أراد الكيان الإسرائيلي أن يستمر في جريمة الإبادة وفي الحرب التي يشنها على قطاع غزة، فإن عليها أن يتحمل هذا الثمن، ثمن الاستنزاف. وهنا يمكن أن نقول أنه الصراع هو صراع إرادي بين مقاومة لا تريد أن توقع على سقط استسلامها، وبين كيان إسرائيلي يعني ضعيف جدا أمام الخسائر البشرية وأمام عدم القدرة على تحقيق الأهداف وفق أثمان تعتبر مقبولة. وبالتالي أنا لن أقول أن المقاومة قادرة على أن تتحمل طويلا، هي قادرة صراحة. السؤال يفترض أن يطرح حول البيئة، هل بيئة المقاومة قادرة على أن تتحمل هذه الأثمان، خصوصا وأن عدد الشهداء تخطى 57,000 أم لا؟ أنا أعتقد نعم، يعني في هذه المرحلة البيئة في غزة تعتبر بأنه هذه المعركة هي معركة بقاء أو خروج من قطاع غزة، وبالتالي عليها أن تتحمل هذه الأثمان. من هنا يجب أن نقول أنه عنوان المعركة عند حركة المقاومة الإسلامية حماس هي دفع الجانب الإسرائيلي إلى الذهاب إلى وقف إطلاق نار دون أي شروط يمكن أن تعبر عن خيار انهزامي أو استسلامي للمقاومة بأي شكل أو بآخر. يعني
طيب، على مستوى ساحة الإسناد اليمني، ما حجم التحول الذي يمثله الاستهداف اليمني لعمق الكيان؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة من التشبيك الميداني بين جبهات المقاومة؟
المهم في العامل اليمني أنه طرح معادلة بسيطة ومؤثرة جدا. يعني بالبداية يجب أن نقول هذه المعادلة أنه نحن سنبقى نضرب الصواريخ على تل أبيب سواء سقطت أم لا، هذا أمر آخر، طالما أن هناك حرب على قطاع غزة. حاول الإسرائيلي أكثر من مرة، إن كان من خلاله مباشرة أو عبر الإسرائيلي الأمريكي عفوا، أن يعني يضغط على هذه الجبهة حتى يحيدها، ولم ينجح، وكان آخرها الضربة العملية التي أعلنها الجيش الإسرائيلي ثم أعلن عن نهايتها بعد نص ساعة الراية السوداء الليلة الماضية. وبالتالي يعني يجب أن نقول أن التصعيد الذي حدث إن كان في البحر الأحمر الليلة الماضية أو الصاروخ الذي سقط في قلب الكيان هو دليل، يعني أنا لن أقول أنه دليل على تصعيد جديد. يعني دائما اليمن يسير وفق نفس النمط أو وفق نفس الوتيرة في التعاطي مع الكيان، يعني العناوين واضحة، حصار أم الرشراش واستهداف الداخل الإسرائيلي بالصواريخ. ولكن سأقول أنه هذه العملية تصعيدها هي في إصرار أنصار الله على الاستمرار في هذه المعركة، ورفع سقف الخطاب بأنه لن تتوقف هذه المعركة طالما أن هناك عدوان على قطاع غزة.
طيب، كيف ينعكس الارتباك كيف ينعكس الارتباك العسكري على الخطاب السياسي في تل أبيب، خصوصا في ظل محاولات نتنياهو تصدير صورة القوة خلال زيارته لواشنطن؟
اليوم المشكلة التي يعاني منها الكيان الإسرائيلي أنه مضطر بأن يحافظ على إعلاميا على الأقل على تفوق معين أو يظهر صورة متفوقة للكيان، لأنه بالأساس هو يعني عرف هذه المعركة بأنها معركة وجودية ضد تهديد أو خطر وجودي، وبالتالي أي تراجع في أي مرحلة سيظهر هذه المعركة على أنها خاسرة بالنسبة إليه، أو ستظهر خسارته في هذه المعركة. ومن هنا يعني يمكن أن نقول أن الكيان الإسرائيلي يرى نفسه مضطرا لأن يعني يغطي على هذه الخسائر أو يتخطى هذه الخسائر، ويحاول أن يقلل من قيمتها أو من أهميتها على الرغم من أنها تصيبه بمقتل. وهنا يجب أن نقول أنه لا، الكيان الإسرائيلي يعاني، والمعركة لم تعد مربحة، ولم يعد هناك من إمكانية للتوازن بين الأهداف المطروحة في هذه المعركة والأثمان المدفوعة. يعني في السابق كان الهدف الأساسي من هذه المعركة تحرير الأسرى بالقوة إذا صح التعبير، طب اليوم الكيان الإسرائيلي دخل في حرب استنزاف، هي خسارة على أكثر من مستوى. أولا على مستوى الأهداف التي طرحها، وهذا ما يشكل عقدة استراتيجية ويشكل عقدة على مستوى الوعي الجماعي الإسرائيلي، وثانيها على مستوى الأثمان التي بدأت تصبح مرتفعة إذا صح التعبير.
طيب، سؤال أخير دكتور وسام، ما دلالات تصريحات نتنياهو الأخيرة حول السماح للفلسطينيين بإدارة أنفسهم دون امتلاك سلطة الإيذاء؟ هل تعبر هذه التصريحات عن مأزق في رؤية كيان الاحتلال لما بعد الحرب؟
هذا أمر طبيعي. يعني بالسابق كان يقول بنيامين نتنياهو أنه سيحتل القطاع، وهو يتحدث عن السيادة على الضفة، وهو يقول أنه يرفض مطلقا الدولة الفلسطينية لأنه سيعتبرها قاعدة تؤسس لطوفان أقصى جديد. وبالتالي ما يقوله اليوم يعبر عن عدم قدرة على حسم الأهداف التي طرحها أو تحقيق الأهداف التي طرحها سابقا، وعلى عدم واقعية ما يراه مناسبا، وبالتالي بدأ يبحث عن ما يمكن أن يكون مخرجا. أنا لا أقول أنه يقبل بالتنازل في هذه المرحلة، ولكن أنا أقول أنه مضطر لأن يواجه، يعني لأن يطرح حلول لما يواجهه إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ومن هنا يمكن أن نقول أنه هو بمثابة يعني محاولة لإعادة رسم الحلول كما يراها مناسبة دون أن يكون هذا الأمر اعترافا بخسارة. ولكن إذا قرأنا ما يقوله فإن هذا الأمر بالدرجة الأولى هو تنازل عن الأهداف، أو إذا فينا نقول يعني اعتراف أن الأهداف ليس من الممكن تحقيقها، وبالتالي يمكن أن نقول إنه هذا يعبر عن تخبط. وهو اليوم عندما يتحدث بنيامين نتنياهو عن هذه الرؤية، وهو يعني لم يمهد لها سابقا ولم يدرسها الكيان الإسرائيلي سابقا، فإن هذا الأمر يدلل على أنه بدأ بطرح حلول من خواضر البال كما يقال، بما يعني يعكس عدم القدرة على إيجاد رؤية واضحة للقطاع وللضفة في المستقبل.
شكرا لك دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونواصل جولتنا الإخبارية وكذلك التقارير في برنامج فلسطين اليوم من غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. حول آخر التطورات على صعيد القطاع، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
دعمنا التطورات في بلدة بيت حانون، هذه البلدة التي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما في الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ثم أعاد تهجير سكانها في أعقاب الهدنة التي عاد إليها سكان بلدة بيت حانون، دمر المدينة بشكل شبه كامل، والعملية كما هو واضح وقعت قرب الحدود على بعد 500 متر فقط في منطقة تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. كتاب القسام على لسان أبو عبيدة تبنت العملية وحذرت أنها يمكن أن تقدم على خطف جنود في المستقبل، لم يعطي تفاصيل محددة حول ما جرى بالضبط، لكن حسب ما هو واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقع في كمين عدة عبوات ناسفة، 4 عبوات، وأن بعض المتفجرات التي يحملها جنود الاحتلال الإسرائيلي لتفجير منازل الفلسطينيين أو ما تبقى من منازل الفلسطينيين تفجرت، وبالتالي وقع العدد الكبير من جنود الاحتلال بين قتلى وجرحى، 5 على الأقل جرى الاعتراف بقتلهم، و14 أصيبوا بينهم قائد كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه العملية هي واحدة من العمليات التي وقعت في الفترة الأخيرة، والتي تشير إلى عجز جيش الاحتلال في مواجهة رجال المقاومة الفلسطينية، فيلجأ مباشرة إلى استمرار